وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ نفسي تقول لي زي الورد،
أحسن من الورد.
يا رب، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم زين الإيمان في قلوبنا، اللهم ازرع حبك في قلوبنا، اللهم أنعش الشوق في قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، طهر قلوبنا، واغسل قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم حرك قلوبنا لتشتاق إلى لقائك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. هنا المدرسة الربانية، و أسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة ولا يحرمنا منها. وفي شرح كتابي كيف أتوب، ووصلنا فيه في قضية كيف أتوب، كنا نعالج قضية لماذا نتوب، فذكرنا في لماذا نتوب العنصر الخامس فرارا من الحجاب والوحشة والعذاب، وذكرنا الحجب العشرة التي بين العبد وبين ربه. بقي معنا اليوم الحجاب العاشر، حجاب المجتهدين المنصرفين عن السير إلى المقصود. أيها الإخوة، هل يكون الإنسان مجتهدا في العبادة وفي طلب العلم وفي الدعوة إلى الله وفي نفس الوقت منصرف عن المقصود؟ الإجابة نعم. كيف؟ إذا كان لا يعرف المقصود. المقصود من العبادة، يعني إحنا الآن صلينا الظهر، واحد بفكر إنه صلى الظهر يعني عمل اللي عليه، ربنا له عليه ظهر صلى له ظهر خلاص. قلت لكم قبل كده قصة الرجل اللي غني، بنقول له يعني فين تلاوة القرآن وفين الذكر وفين الاعتكاف وفين حضور الدروس وفين؟ قال ربنا له عندي 2.5% بدهم له كل سنة. هو ده إنسان مش فاهم إيه المقصود، مش فاهم إيه المقصود من العبادة. ممكن إنسان يبقى مجتهد بيصلي كتير وبيصوم وبيزكي، بس هو مش فاهم إيه المطلوب. هي القضية مش المطلوب شكلية العبادات، مظهرية العبادات، الشكل اللي هو عامل لنفسه لحية وعامل لنفسه مكان في المسجد وشايف نفسه يعني عامل لنفسه برستيج معين، وضع معين وده عامله وماشي فيه. لا، الله جل جلاله إنما كانت هذه العبادات، اسمع، أقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى الصلاة مقصودها كده، أن تنهاك عن الفحشاء والمنكر. الصلاة مقصودها كده، أنك أنت تقترب إلى الله بكل صلاة خطوة، يعني كل صلاة تصليها تقربك من ربنا خطوة، واسجد واقترب. يبقى مش قضية ان انا صليت الاربع ركعات الظهر يبقى انا عملت اللي علي، لا، وانما الصلاة دي سير الى الله، نوع من انواع السير الى الله، انت سائر الى الله ماشي ربنا. فكل صلاة، ودايما نقول اذا ما قربتكش خطوة هتبعدك خطوة. كتير اكدت عليكم ان اللي ما بيصلي رياء صلاته ما فيهاش إخلاص، مش بس صلاته عمله حابط، لا، ده أكبر من كده، إنه كتبت عليه الصلاة دي في صحيفة سيئاته، كتب عليه بيها ذنب، لأن الإخلاص فرض، فاللي ما يأديش الفرض آثم، آثم يأثم. فلذلك بنقول ايه، ان قضية الاجتهاد في العبادة دي في حد ذاتها مشكلة. مشكلتها ايه؟ مشكلة الاجتهاد في العبادة انها بتغر، واحنا قلنا ان شر الغرور الغرور بالله، انك انت تبقى مغرور بعبادتك، يعني شايف اللي بيدخن وشايف المتبرجة وشايف اللي ما بيصليش وشايف اللي بيزني واللي بيسرق واللي بينصب واللي بيقتل واللي، فشايف دول، فشايف نفسك انت احسن من الناس دي، فمغرور باعمالك. عشان كده ابن القيم قال ايه، قال وانما تبتلى هذه الطائفة، طائفة المجتهدين في العبادة، بثلاثة أمور هي أخطر. بيقول إيه، إن طغيان المعصية أسلم من طغيان الطاعة، طغيان المعاصي أسلم من طغيان الطاعات. يعني إيه؟ العاصي شايف نفسه عاصي منكسر، يعني لما يكون في واحد عاصي ومعدي من قدام الجامعة دلوقتي كده وبيبص على الناس اللي قاعدة دي يقول شوف الناس الطيبين، أما أنا اخص عليا. لو قال كده انكساره في قلبه ده أحسن من اللي معجب بنفسه، أحسن من اللي مغرور وراضي عن نفسه. فعشان كده طغيان المعاصي مهما طغى في المعاصي ومنكسر وعارف انه وحش ونفسه يرجع، ودايما يقولك انا نفسي ابقى كويس، ادعيلي ادعيلي ربنا يتوب علي. ولكن المشكلة الكبيرة في ايه؟ المشكلة الكبيرة في ايه؟ في ان صاحب الطاعات هو مش يعني، حتى لو بعض الناس المطيعين اللي زيكم اللي قاعدين كده، احيانا الواحد بيجي زي الواد شعبان ده كده، يعني ايه شايف نفسه كده ان هو النهارده قام الفجر وقعد في لحد الشروق وقرا له جزئين ثلاثه وخلص الاذكار واستغفر له يجي 1000 لحد دلوقتي. فاما اقول له تعيد اليد يا شعبان، لم رجليك امشي هيك، عشان ينكسر شويه يزعل. يزعل ليه؟ لان انا الشيخ شعبان، انت بتكلم مين؟ حاسب على نفسك شويه، انت ما تعرفنيش اصلا، انت ما تعرفش انا عملت ايه النهارده. لو تعرف انا عملت ايه النهارده كنت قلت لي يا سمحت الشيخ ادعي لنا. رؤيه النفس دي هي اللي تقطع الانسان عن الله، حجاب بينك وبين ربنا. عشان كده قلنا قلب الفتوة وإنسان عينها الفتوة ألا ترى لك حقا، ألا ترى لك فضلا، ولا تشهد لك حقا. أنت مين؟ أنا العاصي المذنب. أنت مين؟ أنا الحقير الصغير. تبقى شايف نفسك كده جواك، مش تقولها للناس، لا، وإنما يرى الله هذا من قلبك، يرى من قلبك. الإنسان اللي هو شيء، ابن القيم بقى بيقول إيه؟ إن أهل هذه الطائفة، طائفة الاجتهاد في العبادة والعلم والدعوة، يبتلون بثلاثة أشياء هي أخطر مما يبتلى غيرهم من المقصرين والمذنبين. أولا أن يستكثر عمله، إن شايف إنه أنا بقالي كام سنة ما فاتنيش فجر، أنا كل يوم بقرأ، أنت عارف أنا بختم قدي، بيستكثر عمله على ربنا. وعشان كده في أول الدعوة ربنا نبه سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخطر: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر. أصل البذل في الدعوة دي بذل صحة ووقت وفلوس وجهد واقتطاع وقت النوم ووقت الأكل ووقت الزوجة ووقت الأولاد ووقت الراحة فربنا بيقول لسيدنا النبي انت هتبذل كل حاجة، فاوعى تستكثر او تمن على الله بهذا البذل، ولا تمن تستكثر. اول حاجة تبتلى بها هذه الطائفة ان يستكثر عمله. اثنين، ان يوجب على الله حقا بهذا العمل، ان يعتقد ان هو بطاعته دي وعبادته دي له حق بقى على ربنا، ان ربنا يعافيه او ان ربنا ينصره او ان ربنا يديه لما يدعي ويطلب، او ربنا يوجب على الله حقا بهذا العمل. المصيبة الثالثة اللي بيبتلى بها هذه الطائفة استشعار الغنى عن رحمة الله، ان يشعر لما تقول له ربنا يغفر لك، تقول يغفر لي ايه وانا عندي حاجة؟ انا بعمل حاجة؟ انا ما بغلطش. الشعور ده بالغنى عن رحمة الله، عن فضل الله، عن عفو الله، الشعور ده نفسه ذنب وحجاب بين العبد وبين الله. تعالوا نشوف هنا الكتاب قال ايه. هذا حجاب الملتزمين، أن يرى المرء عمله فيكون عمله حجابا بينه وبين الله، فمن الواجب ألا يرى عمله. إزاي ما شوفش عملي؟ إزاي؟ وإنما يسير بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل، هو ده السبيل. أن تسير بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل، انك انت تطالع منة الله عليك، ان اللي جابك هنا الله، دي منة، منة لانك ليس لك حق على الله، انت مالكش حق على ربنا، ده هو ادالك هدية من عنده جل جلاله، منة منه سبحانه وتعالى، دين يوم واحد مطالعة المنة، اتنين مشاهدة عيب النفس والعمل. ان اذا عرفت ربنا العظيم الجليل الكبير مالك الملك والملكوت، شو بقى مالك الملك بيده ملكوت كل شيء، قل اللهم مالك الملك، مالك الملك، ليس أحد يملك شيئا، واستقرض منك حبة، له البحار والأنهار والأمطار، وطلب منك دمعة. لو فهمت دي، إن ربنا الغني وأنت الفقير، وربنا يملك وأنت لا تملك جل جلاله، إذا عرفت دي، عرفت ربنا وعرفت نفسك، ساعتها هتشاهد عيبك. صلينا دلوقتي صلاة الظهر 4 ركعات 8 سجدات 4 ركوعات 4 قيام، طلعت منها بإيه؟ ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، الحضر قلبه فيها، الحصل حضور قلب، نص الصلاة، ربع الصلاة، تلت الصلاة، 10% من الصلاة، شكلك وحش قدام ربنا. انك تبقى واقف قدام ربنا والله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته وانت مشغول عنه، وقلبك سرحان ودماغك مشغولة، وساجد بتدعي بتقول سبحان ربي الأعلى بقلب غافل، سبحان ربي الأعلى، وانت مش عارف ربك الأعلى، وانت مش ذاكر ربك الأعلى، وانت مش مستحضر معنى كلمة الأعلى. مشاهدة عيب النفس والعمل، عيب النفس انك تبقى عملتها رياء، عيب النفس انك تبقى عملتها شهوة، بتصلي عشان ترتاح، بتصلي عشان تتبسط، بتصلي عشان عندك مشكلة بتطلبها، بتصلي عشان خايف من مصيبة بتدفعها، عيب النفس. وعيب العمل ان يبقى العمل نفسه ما فيهش حضور قلب، ان يبقى العمل نفسه ما فيهش خشوع، بتتحرك كتير، مشغول بالتليفون، رجلك بتوجعك، ما الى اخره. فإذا شاهدت المنة وطالعت عيب النفس والعمل سقط من عينك العمل، ساعتها ما تبقى شايف نفسك. نقرأ الكتاب بيقول إيه؟ ولهذا حجاب الملتزمين أن يرى المرء عمله فيكون عمله حجابا بينه وبين الله، فمن الواجب ألا يرى عمله. فمن الواجب ألا يرى عمله، وإنما يسير بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل، يطالع منة الله وفضله عليه أن وفقه وأعانه، ويبحث في عمله وكيف أنه لم يؤده على الوجه المطلوب، بل شابه من الآفات ما يمنع قبوله عند الله، فيجتهد في السير، وإلا فتعلق القلب بالعمل ورضاه عنه وانشغاله به عن المعبود حجاب. إذا كنت أنت شايف نفسك ومعجب، وأنا دايما بحذر من الإعجاب، الإعجاب بالنفس مشكلة كبيرة، إنك تبقى معجب بنفسك. ومشكلة الإعجاب يا جماعة إن علاجه مفقود، مفقود. اللي مو قال إيه، ومتى تخربق العبد بهذا الأمر، تخربق يعني إن الإعجاب دخل دماغه، يعني دخل دماغه، هو معجب بنفسه بشكله إنه حليوة وأمور، معجب بنفسه إنه هو عنده علم وبيحفظ كويس وبيقول، معجب بنفسه إنه هو مواظب على الصلاة وما بيتركش صلاة، معجب بنفسه إنه هو بيكره السجاير وبيكره النسوان وما بيحبش المعاصي، هو معجب بدي، إعجابه بدي لو جينا نعالجها نطلعها من دماغه ما تطلعش، خلاص أدم دخل دماغه إنه هو معجب بنفسه إنه بتاع قرآن وحافظ قرآن ومجود قرآن وحفظه جيد أكتر من غيره، إذا شاف دي نيجي نقول له يا ابني ده شوية سخنية يجي لك زهايمر، تنسى كل القرآن. وقلت لكم قبل كده في كتاب اقروه اسمه مداوات النفوس، مداوات النفوس لابن حزم، بس كتاب صعب مش هتفهموا منه حاجة أنا عارف. المهم انه مداوات النفوس لابن حزم، ابن حزم بيقول فيه، بس هاتوا هاتوا اقرا فيه، وما تفهمش تعال اسالني في درس الظهر يوم الاربعاء، او احنا الحمد لله بفضل الله المدرسة الربانية اشتغلت كل يوم هنا في المسجد ده خمس صلوات خمس دروس، درس بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء كل يوم في جميع أيام الأسبوع. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم، هات الكتاب وتعال أسأل الشيخ اللي قاعد هنا. لا مش لي أنا مالي، أنا غلبان، أنا كفاية علي يوم الأربع، يوم الأربع ده مقطوعية. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. بنقول إيه بقى، إن الإنسان اللي مكتب مداوات النفوس ابن حزم نفسه بيقول إن هو ابتلي بهذه الآفة اللي هي إيه؟ العجب. كان معجب بنفسه، لأن قلت لكم برضو القصة دي قبل كده بس خلينا نقولها تاني مش مشكلة. إن ابن حزم بدأ يعرف طريق الدين، التزم وهو عنده 25 سنة، وقصة التزامه إن هو مات حد من أبوه، كان أمير، أبوه كان الأمير، ف ابن حزم حد مات من الأمراء فراحوا المسجد يصلوا عليه، وكان بعد صلاة الظهر، فراح داخل قاعد في الجامع، فقال له قوم 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 صلي ركعتين. قال له ركعتين ايه؟ قال له تحية المسجد. قال له ما عرفش ان في حاجة اسمها تحية مسجد اصلا. قام صلى ركعتين، راحوا دفنوا ورجعوا على المسجد بعد صلاة العصر، فوقف يصلي ركعتين، قال له اقعد 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 كده غلط. قال لهم ايه في ايه؟ قال له ده وقت قراها. قال لا انتوا مش قلتوا لي صلي ركعتين؟ فقالوا له ده اسمها سنة تحية المسجد وده وقت قراها لا يجوز في الصلاة. قال لهم ده بالكلام ده انتوا بتعرفوه منين؟ قالوا في حاجة اسمها العلم الشرعي. فين العلم ده؟ بدأ يجمع كتب، وابو وزير فما ينفعش ان يجي يقعد في وسطينا كده، ابن الوزير باشا باشا ابن باشا، فيتعلم ازاي، فبدأ يشتري الكتب ويقعد يتعلم في بيتهم. عشان كده عيب ابن حزم وآفة ابن حزم واللي ضر ابن حزم في علمه ان هو ملوش شيخ. مسألة ان يبقى ليك شيخ ويديك على دماغك ويزقك ويكسرك ويوضح لك ويفهمك، دي لوحدها نعمة من رحم ربنا عليك. زي ما قلت كده، كل الناس اللي تربوا على الكتب وتعلموا الكتب. الإمام الشافعي بيقول ايه؟ شر البلية تشيخ الصحفية. الصحفية اللي هو بيقرأ في الصحف، يعني مش الصحف الجرائد، يعني اللي يقرأ الكتب. اللي يتعلم من كتاب ديك مصيبة. عشان كده ابن حزم كانت مشكلته انه ملوش شيخ، فابتلي بالعجب لما لقى نفسه بيقرأ ويحفظ ويحفظ، اعجب بنفسه. ليه؟ لان كان من يناظر حد كان جدل يغلبه في اي مسألة من المسائل، رغم ان هو اللي علم نفسه. الشاهد ايه؟ قال انه لما ابتلي بهذا الامر وجد نفسه انه بيقرأ الصفحة بيحفظها في نفس اللحظة. قال فابتليت بمرض نسيت به كل ما كنت احفظه. الشاهد ايه؟ اوعى تعجب بنفسك، اوعى تغتر باللي عندك، اوعى يغرك رؤية المقصرين والمذنبين، اوعى يغرك ان انت على طاعة وغيرك على معصية. قلت لكم ابن القيم بيقول ايه؟ وقد يكون تعييرك لأخيك بذنبه أعظم من ذنبه. والسوط الذي جلد به الزاني بيد مقلب القلوب. ولله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون. فاللي وفقك النهاردة ممكن يخذلك بكرة سبحانه وتعالى. ولله في خلقه شؤون جل جلاله. الشاهدين ايه؟ وإلا فتعلق القلب بالعمل ورضاه عنه وانشغاله به، انشغاله بالعمل عن المعبود حجاب، فإن رضا العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه. قلت إن احنا لما عايزين نتكلم عن غزوة بدر في القرآن، أول ما يطالعنا سورة الأنفال، لأن سورة الأنفال هي اللي علقت غزوة بدر. أول ما يطالعنا في سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال. مين اللي بيسأل؟ سبحان الله، المهاجرين اللي تركوا بيوتهم وأموالهم وأرضهم وفلوسهم وأهلهم وضحوا بكل حاجة وراحوا المدينة، مش كده؟ وبعدين بيسألوا أنفال. أنفال إيه؟ اللي بيسألوا عن الأنفال الأنصار اللي آووا ونصروا وبذلوا وآثروا الصحابة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قلت إن ربنا جل جلاله في القرآن، القرآن مش كتاب تاريخ بيسرد موقعه، القرآن كلام الله يعالج معركة في الضمير غير المعركة التي على أرض القتال، معركة تانية مختلفة، معركة في النفوس. عشان كده ربنا قال لنا يسألونك عن الأنفال. اوعى تفكر ان الصحابة كلهم كانوا بيسألوا عن الأنفال، ده اللي سأل عن الأنفال ثلاثة أشخاص من الصحابة هم اللي اتكلموا في موضوع الأنفال، ثلاثة فقط. ولكن ربنا جعلها قضية عشان يعالج بيها مشكلة النفس الإنسانية، إن رغم أنهم ضحوا وتركوا كل شيء ورغم أنهم آثروا ولو بهم خصاصة ورغم ذلك بيختلفوا فيه سيف ودرع وجمل. إيه اللي أنتوا تعملوا ده؟ عشان كده ربنا قال لهم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الخلاف ما كانش على جمل وسيف ودرع وبيضة، لا، ده كان خلاف بينهم. انت خدت اكتر مني، لا انا خدت اكتر منك، لا انا استاهل اكتر منك، لا انا احق بدي، لا انا لولا انا ما كنتوش انتوا انتصرتوا، ما كنت. عشان كده ربنا ربى الأمة في القرآن بعد غزوة بدر قال له إيه؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. نزع النصر من إيديه. اوعك فكروا ان انتوا اللي انتصرتوا، ان انتوا اللي قتلتوا، ان انت اللي رميت، ان انت لا. ما تنسوش نفسكم، ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذل. ربنا فكرهم كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. انتم مفكرين نفسكم اقوياء وجدعان؟ لا، ربنا عرفنا طبيعه النفس البشريه. اللي قلنا في درس العيشة الاسبوع اللي فات حديث ان الرسول اخذ البيعه ان تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت وتجاهد في سبيل الله. قال له اما سنتتان فلا اطيقهما، الجهاد والصدقه. قال له فبما تدخل الجنه اذن؟ لا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ الشاهد كلمة الرجل إنه قال له إيه؟ أخشى إن رأيت العدو جشعت نفسي. النفس الإنسانية كده، اوعى تبقى واثق من نفسك وتقول لا أنا بطل، ده أنا لو شفت 100 واحدة عريانة ما يأثروش في. لم نفسك بقى، ده أنا ما يهمنيش والله، لو أنا عندي كنوز الأرض، لو أنا عندي 100 مليون النهاردة أنا ما ضيعش فرض ولا ضيع. بلاش الدعاوى الفارغة. أنت بتدعي في وقت الرخاء، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. أنت أحسن من مين؟ بلعام بن بعوراء كان يعلم اسم الله الأعظم، ثم لما فتن بالمال ضاع. انت احسن من مين؟ كان صحابي بيقرأ بيكتب من كتاب الوحي ثم ارتد وتنصر من كتاب الوحي. فلازم تخاف على نفسك وما تغترش بنفسك ولا تشوف نفسك ولا تغتر بقوتك ولا بصحتك ولا تغتر بعلمك ولا بمالك ولا تغتر بحب الناس ولا بجهدك. كل ده يزول في لحظة. ما شفنا ناس اهو بعد ما مشي في طريق الدعوة 30 سنة والاخر فتن وضاع ونافق وظلم وآذى وكذب. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فإن رضا العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه. ما تحسنش الظن بنفسك، أسئ الظن بها وجهله بحقيقة العبودية وعدم علمه بما يستحقه الرب جل جلاله ويليق أن يعامل به. وحاصل ذلك أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله، أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله وجهله بربه وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به يتولد منهما رضاه بطاعته وإحسان ظنه بها. لما ما يعرفش نفسه، لما يقول أنا مخلص، يا ابني مخلص مين؟ أنت غلبان؟ أنت بتعرفش يعني إيه إخلاص؟ جهله بنفسه، نفسك دي مش بتاعت إخلاص، نفسك دي بتعمل العمل شهوة، إنها راضية ومعجبة بالعمل ده. اتنين، إنه مش عارف ربنا. لو جه واحد لملك من الملوك وجاب له قلم رصاص وقال له أنا جايب لك هدية عظيمة، جايب لك شبشب حمام، العجيب ممكن الملك يقبل الهدية وماشي لأنه مش محتاج أصلا منك لقلم رصاص ولا شبشب حمام. لكن العجب إن أنت معجب بهديتك وهديتك لا تمثل عنده. لو أن أولكم ها وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. أنت يعني عملت إيه ربنا أو تقدر تعمل إيه؟ ولا حاجة. فأوعى تشوف نفسك ولا تشوف عملك. لقاؤنا الأسبوع القادم إن شاء الله، الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر. جزاكم الله خيرا.
وتوبوا إلى الله.